بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قوله عن أبي سعيد، وهذه الآية تتمة الآية السابقة، والمصنف رحمه الله جعلها في سياق الذم، وانتبه لهذه الفائدة وهذا الإشكال. فإن الذين يقولون يجوز بناء المساجد على القبور، يقولون قد ذكره الله عز وجل في القرآن، فقال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذه آية في القرآن أن هؤلاء اتخذوا على قبور هؤلاء الفتية مسجدا، فإذا ولم ينكر عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما ذكره في سياق المسجد، والمسجد أمر طيب، هكذا فهمهم من لم يجمع بين الأدلة. والجواب أنه قد ثبت في شرعنا لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا شيء مقطوع به ومقطوع في الشريعة ما جاء من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى على قبره مسجدا، يبنى على قبره مسجد وأن يغلى فيه، كما مرت بنا الأدلة في الأبواب الثلاثة السابقة. وهذا حق لا شك فيه، وهو تحريم اتخاذ المساجد على القبور، هذا لا شك فيه. وهذه الآية لو فرض كما زعم من زعم، لو فرض أنها دلت على جواز بناء المساجد على القبور، فإنه يقال هذا كان في شرع سبق وجاء في شرعنا ما يذمه، وجاء في شرعنا ما ينهى عنه، جاء في شرعنا ما يذمه وما ينهى عنه، والواجب العمل بما في شرعنا. هذا على التسليم بأن الآية سيقت مساق الإباحة لا مساق الذم. فإذا قال قائل، هذا إشكال آخر، أليس الأنبياء دينهم في التوحيد واحد ومسائل التوحيد لا يختلفون فيها؟ والجواب أنهم في أصل التوحيد لا يختلفون، ولكن كون هذه الشريعة أعظم الشرائع بيانا للتوحيد وحماية لجنابه وتنبيها على ما قد يغفل عنه من وسائل الشرك، هذا لا شك فيه. فهذه الشريعة أكمل الشرائع ولكمالها كانت باقية إلى قيام الساعة في فترة طويلة جدا، بخلاف الشرائع السابقة التي كان يأتي نبي ويخلفه نبي، يأتي رسول ويخلفه رسول. فإذا هذه الشريعة أكمل الشرائع حتى في أبواب التوحيد ووسائل والتحذير من وسائل الشرك وحماية جناب التوحيد. ومما يقرب هذا أنه كان في شرع من قبلنا أن السجود للمعظم لمجرد التحية جائزا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان عزيز مصر خروا له سجدا، وهي هيئة تعظيم كان مأذونا بها في الأمم السابقة أو في بعض الأمم السابقة. هذه الشريعة لكمال مسائل التوحيد فيها ولكمال تحذيرها من الشرك ووسائله نهي عن السجود للتحية أو الركوع للتحية. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. دل على أنه لا يسجد أحد لأحد في هذه الشريعة لكمال هذه الشريعة في باب التوحيد، وأن السجود لا يكون إلا لله. ومن سجد ولو لم يقصد التعظيم كتعظيم الله وإنما قصد التحية فإنه يمنع في هذه الشريعة، يمنع في هذه الشريعة. إذن جاءت هذه الشريعة بماذا؟ بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فلا مناص ولا مفر ولا محيد لمسلم إلا أن يؤمن ويعمل بما جاءت به الأدلة من تحريم البناء بناء المساجد على القبور. وهذا هو قول العلماء كافة من شتى المذاهب، ومن خرج عن هذا زل وأخطأ. طيب، إذا كان الأمر كذلك فإذا هذه الآية يمكن أن نقول إنها من المتشابهة الذي يبحث عنه ويرد إلى المحكم. فالمحكم في هذه الشريعة تحريم البناء على القبور، وهذه الآية من المتشابهة الذي يرد إلى المحكم، لا كما يفعله أهل الأهواء من رد المحكم إلى المتشابه. ولهذا المصنف اختصر الطريق الشارح، قال: والمراد أنهم فعلوا مع الفدية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب، وابن كثير رحمه الله يقول عند هذه الآية: فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم، سدوا الباب. هذا القول الأول من أولئك الذين أعثر، الذين ماذا؟ الذين وجدوا هؤلاء. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما إنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. قال: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، أصحاب الكلمة والنفوذ. ولهذا قال: قال الذين غلبوا على أمرهم، لهم نفوذ، لهم كثرة، لهم سلطة، لنتخذن عليهم مسجدا. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. إذن هذا هو الذي دل عليه الدليل وفعله الصحابة رضي الله عنهم حماية التوحيد وجناب التوحيد. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الآية حتى لا تذهب بعيدا ولا تشكل عليك. الطبري رحمه الله يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر أصحاب الكهف. وقد اختلف في قائل هذه المقالة، أهم الرهط المسلمون أم الكفار؟ فذكر أنهم عدوهم، وكما قال ابن كثير أن هذا الذي وقع لا يدل على أنهم محمودون. قال رحمه الله: قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ وهذا سياق مسلم. قوله سنن أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. السنن طريق، والسنن جمع سنة. قوله حذو القذة بالقذة، هذه ليست في الصحيحين، هذه في رواها أحمد وفي سندها شهر بن حوشب وهو في الشواهد. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو عالم من أعلام النبوة. هذه ضع تحتها خطا أحمر حتى لا تذهب عليك هذه الجملة، وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو عالم من أعلام النبوة. لأن الآيات قد يظن الظن أنها في شيء، والترجمة الذي هو الباب في شيء آخر. السهم فيه ثلاثة أشياء في الغالب. السهم الذي يرمى به فيه ثلاثة أشياء: الخشبة، وهي الذي هو ماذا؟ هذا الذي هو الغصن أو القصبة أو الخشب، وفي رأسه زج، يعني رأس حديد، يجعلون رأسا من حديد مدببا كالرقم سبعة، ويغرسونه في ماذا؟ في أعلى السهم، ورسونه في جسم السهم، وفي آخر السهم الذي هو قريب حيث يمسك بالوتر، السهم يكون له ريش يمين وشمال، هو الذي يحافظ على اتزانه عند الرمي. هذا الريش هو القذة، ويجعلون اليمين مثل الشمال، إذا فعلوا ريشوا من هذه الجهة تنتين ثلاث، هذه الجهة الثانية مثلها، والسهم الثاني مثل الأول، والثالث مثل الثاني، وهكذا. فإذا حذو القذة بالقذة أي كما أنهم يجعلون هذه القذذ متساوية، فأنتم ستتبعون طرق من كان قبلكم مثلهم تماما. ولهذا أكد فقال حتى، وفي رواية الصحيحين: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي هذه يقول حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية، أن يزني بأمه نسأل الله العافية، لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، أي اتبع اليهود في عدم العمل بالعلم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أي اتبع النصارى في عبادتهم على جهل. انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين، يعني الذين فسدوا في العلماء وفي العباد نسأل الله العافية. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، هذا استفهام على حذف الأداة، أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن هو برفع اليهود، خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى، أتعني اليهود والنصارى؟ قوله قال: فمن، استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك، فمن هم غير أولئك؟ الحديث الذي بعده طويل، شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: هل صحيح أن الشيخ مقبل رحمه الله قال: أركان الحزبية ثلاثة، كذب والتلبيس والخداع أو المكر؟ نعم، صحيح، سمعناه منه مرارا. نعم، بارك الله فيكم. ليس معناها أن من كذب عليك قلت هذا حزبي، الكذب معصية، لكن ما تجد حزبيا إلا وهذه الثلاثة يعني موجودة فيه، نسأل الله العافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. تفضلوا، بارك الله فيكم.